قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أمتي هذه هو الدواء للعقلاء ولأبنائنا الصغار حتى لا يقع الواحد منهم في براثن الشيطان. ثم إني في النهاية أقول ليست الخطبة لأحد ولا حتى موجهة لأحد بعينه، ولكن كما ذكر أيها الأحبة في الله اعلموا أننا نمضي على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لأننا قد أمرنا بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكرر أمرنا بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخرجوا على ذلك. أي ماتوا على ذلك. وضحوا بأسلوب آخر، أمرنا بالاهتداء لمحمد صلى الله عليه وسلم وبالاهتداء بهديه حتى يكون على الصراط المستقيم، وحتى لا نزيغ عن طريق رب العالمين. فإن من سلك الطريق المستقيم فقد سلك طريق الجنة، ومن سلك دونه كان على الضلال والعياذ بالله جل وعلا. وعلى ذلكم أدلة كثيرة. يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله كما قال ابن عباس وغيره. أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر الأدلة الكثيرة في كتاب ربنا جل وعلا. ومن خلال صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. مالك بلاغة، أي رواه مالك بلاغة وله شاهد يتقوى به. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، عند الإمام الترمذي في جامع، عند ابن ماجه في سننه، عند الإمام الدارمي أيضا. المهم أننا نأتي بأدلة سريعة حتى نستطيع أن نعطي المقدمة في هذه الخطبة. أيها الأحبة في الله، إلا أنه في زماننا هذا، وأكد حينما أنتقل من محور إلى محور ركز، فإني كنت في المحور الأول ألا وهو وجوب الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قل وجوب الاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قلت وجوب أن نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت ببعض الأدلة. المحور الثاني أن السواد الأعظم من المسلمين في زماننا هذا عوام، وهم يستقون أفكارهم وعلومهم من مصادر شتى، منهم من يأخذ من شيخ، ومنهم من يأخذ من مدعي للعلم، ومنهم من يأخذ من النهج، ومنهم من يأخذ من الفضائيات، ومنهم من يأخذ من الإذاعات، ومنهم من يأخذ من الجماعات، ومنهم من يأخذ من الطرق الضالة، ومنهم من يأخذ من المبتدعة، والكل يدعي أنه على الحق. ولذلك تاه السواد الأعظم من الموحدين في بحر خضم عرمرم من الأفكار، والعامي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، كذا لا يستطيع أن يميز بين السنة والبدعة، بدليل أن العامية يذهب مع العوام عند البلوي عند الفسوقي عند غيرهما، ويطوف حول الضرير ويقبل الأعهاء ويدعوهم من دون الله جل وعلا، وذلك شرك أكبر. إلا أننا نعذرهم بجهلهم. كذا العامي إذا جلس في مجلس فيه بيع وشراء وقيل له الفتحة لحضرة النبي قرأ وهو لا يدري أن الأمر بدعة، كذا فإن العامي إذا ذهب إلى القبور قرأ ياسين وقرأ كذا وفعل كذا وهو يجهل أن هذه من البدع، بل يظن أنه يتقرب لله بذلك. خلاصة المسألة أن العوام لا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة، لذلك تاهوا في الزحام، وبخاصة أن الكل يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطرقي الضال يقول نحن أحباب الحبيب، نحن الذين نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نحب آل البيت، وفي الجماعات لا قرار، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا قرار، وفي المحافظة على الصلوات لا قرار، وفي الامتثال بهيئة النبي لا قرار، ويدعي محبة النبي. إن المحب لمن يحب مطيع، وهو على خلاف هدي النبي من شعره إلى ظفره. ولذلك قلت وكذلك المبتدع يدعي محبة النبي ويدعي محبة آل البيت. انظروا إلى الروابط في زعمهم وإجرامهم، يدعون محبة النبي يدعون محبة آل البيت، وإن تمكنوا في الموحدين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذلة، وإن تمكنوا من المساجد هدموها ومن المصاحف أحرقوها إلى آخر. أيضا وهذا التكفيري الذي يدعي محبة النبي ويدعي الاقتداء بالنبي ويدعي الاقتداء بالنبي ويدعي الملازمة لما كان عليه النبي والصحابة، تراه والعياذ بالله لا يسلم أحد من لسان ولا حتى من بنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوالدي في الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا تراه والعياذ بالله جل وعلا بغيضا يحمل الهم والغم والحقد، تراه عبوسا رغم أن هذه ليست من صفات الموحدين. وإن تمكن من ديار الموحدين أفسد فيها وأهلك الحرب والنفس، والله لا يحب الفساد. أيضا انظروا إلى هؤلاء من الطابور الخاص الذين يدعون محبة القرآن وأنهم قرآنيون، قلت بل إنهم لا يؤمنون بحرف من كتاب الله جل وعلا، وزعموا ذلك حتى إذا طعنوا في الدين لا يجرؤ موحد على أن يكفر، رغم أنهم يشهدون السنة وينكرون السنة ويتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ الألقاب. خلاصة أننا نعيش في بحر خضم من عرمرم من الأفكار، وأن الطرق تشعبت في هذا الزمان رغم أن الطريق واحد لا يتشعب، وتعدلت صور الحق مع الجماعات ومع الطرق والأحزاب رغم أن الطريق واحد لا يتعدل. لذلك أؤكد أننا في صلاتنا في قراءة الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا الطريق الذي هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. ثم إننا نتعوذ من طريق المغضوب عليهم والضالين. دل الأمر على أن الطريق واحد، إذن لماذا تعددت الطرق وتشعبت الأفكار لاثنين لا ثالث لهما؟ الأول لضحالة العلم، أو إن شئت قلت للزهاجة في طلب وتحصيل العلم الشرعي، فإن الذي يقع في براثن المبتدعة وفي براثن الطلاب وفي براثن التكفيريين وما شابه إنما هو من الجهال، وإلا من ساق ولا دخل طريقهم ولا دخل مصيدتهم. يبقى أول شيء الإعراض والزهادة في العلم الشرعي. النقطة الثانية، اسمعوها بقوة، التفرقة والتناحر والتشرذم الذي جعل الأمة أحزابا وفرقا، كل حزب بما لديه فريقون. إذن الزهاد في طلب وتحصيل العلم الشرعي ينجم عنها الجهل، والجهل يتولد منه الدمار والضياع. الثانية التفرد والتشرد والتناحر. لماذا؟ رغم أن الكتاب واحد، رغم أن الرب واحد، رغم أن النبي الخاتم واحد، ويتعدد هؤلاء. إن أمتنا واحدة وليست أمما، وإن صراطنا واحد وليس عبارة عن عدة أو عدة من الطرق الضالة من ذات اليمين وذات الشمال. قلت بإذن الله جل وعلا، ولقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في الحديث الصحيح عند ابن ماجه، في سننه عند الإمام أحمد، في مسلم وعند غيرهما، فإنه من يعش منكم بعدي، انظر وركز، فإنه من يعش منكم بعدي، دل ذلك على أن هذا لا يكون في حياة النبي. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ها جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة التبين، جماعة التثقف، جماعة التكفير والهجرة، جماعة التكفير دون الهجرة، إلى آخر هذه الجماعة السلفية، إلى آخر هذه المسميات، ويرى الطريقة البيومية، الطريقة الخلوتية، الطريقة النيلية، الطريقة البرهوشية، ويرى الأحزاب كذلك، هذا حزن كذا وهذا حزن كذا، وهذا حزن كذا، ولله براء من كل هذه الأمور. الإسلام براء من هذه الأمور، الإسلام براء من التفرقة، الإسلام براء من الشرذمة، الإسلام براء من التناحر الذي جعل الأمة ضعيفة هزيلة محيلة فاشلة في كافة المجالات، حتى طمعت فينا الأمم بأثرها، طمع فينا الصليبيون فاستولوا على أراضي المسلمين، هتكوا الأعراض وأحرقوا المساجد وأسقطوا المآذن ودمروا المصاحف وقتلوا الصغار والكبار. انظروا في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في غير ذلك. وكذا طمع فينا اليهود، انظروا إلى ما يجري في فلسطين والآن في بلاد كثيرة بأصابع. طمع فينا الجميع، والأمة ليس لها راية وليس لها مظلة، ورغم ذلك تسأل هذا يبجع ذا، وتسأل هذا يضلل ذا، وتسأل هذا يكفر ذا. إلى ما الخلف بينكم إلى، وهذه الضجة الكبرى على كل جماعة لها إمام، لكن الجميع بلا إمام. من الذي أعطاك مفاتيح التفسيق والتبديل والتكفير؟ من أنت حتى تدخل الناس الجنة إن شئت وأن تدخلهم النار إن شئت؟ اعرف قدرك، والله ما وصلت إلى ماذا إلا بجهلك. فاتق الله جل وعلا في إخوانك، واتق الله في نفسك، فإنك إن مت على ذلك مت على الضلال، وبخاصة في عصرنا هذا انتشرت ظاهرة التكفير والتبديع واللعن وما شابه، رغم أن الموحد مطالب بأمرين في هذا الباب. الأول بإخلاص النية لله جل وعلا، الثاني انظر الأول بإخلاص النية لله جل وعلا، الثاني بحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال أهل العلم وانتشرت ظاهرة التكفير، فهذا يكفر، رغم أن الرجل إذا دخل في الإسلام، رغم أن الرجل إذا دخل في الإسلام بإراداته فلا يبدع ولا يفسر ولا يكفر إلا بما يوجب ذلك. هذا دخل في الإسلام صار معصوم الدم والمال، وأنت حينما تكفره أتدري ما هي الآثار المترتبة على هذا التكفير؟ أولا أنه صار كافرا إن كان كلامك حقا، هذه واحدة. الثانية يفسخ عقد نكاح، لأنه لا سلطان للكافر على المسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وليس هناك ولاية لكافر على مسلمة. الثالث أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الرابع صار حلال الدم والمال، صار حلال الدم والمال لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحين: من بدل دينه فاقتلوه صار مرتدا. أتتحمل أنت هذه الآثار؟ أو ما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والحديث عند الشيخين عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر انظر إنني لن أمضي عليها سريعا أيما رجل أيما رجل كذا المرأة وهذا للتغليل أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما يعني إن كان الآخر كافرا فقد صادر وإن لم يكن ردت عليه وأكد الحديث عند الشيطان أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما الثاني أيما رجل أيضا من طريق عبد الله بن عمر لكن الحديث عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أيما رجل قال لأخيه يا كافر فأحدهما كافر الرواية الثالثة من طريق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وإن الحديث في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بفسوق قلوش يا فاق لا يرمي رجل رجلا بفسوق ولا يرميك بكفر فإنها ترد على أحدهما فإنها ترد على أحدهما الرابع من طريق عبد الله بن عمر أيضا فإن الحديث في المسند عند أحمد وهو صحيح في نهي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول رجل لرجل يا كافر فإن كان فيه ما قال فهو كما قال وإلا ردت عليه بل إني أنبه على نقطة في غاية الأهمية وربما ترى ظاهرا نص الكفر لكن لا يقصد به الكفر المخرج عن الملة والذي هو الكفر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان ركز إنني لا أتكلم في إيمانيات إحصار ربما ترى ظاهرا لفظا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هي الكفر لكن لا يقصد بها الكفر المخرج عن الله واحفظ معي إن الكفر كفران كفر أكبر مخرج عن الملة وهو الكفر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان وكفر دون الكفر وهو الذي ذكره عبد الله بن عباس بسند متصل صحيح إليه صح فيه الوقف عليه في قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله أيضا فإن الفسق فسق فسق أكبر وفسق أصغر وإن الظلم ظلم ظلم أكبر وظلم أصغر وإن الشرك شركان شرك أكبر وشرك أصغر إن الشرك لظلم عظيم وإن النفاق نفاقان نفاق أكبر مخرج عن الملة ونفاق أصغر والنفاق الأكبر هو الذي يظهر صاحبه والذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر بالله أما النفاق الأصغر إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان من مجموع الأحاديث ولذلك النبي وهو أبلغ الأمة وهو الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامع يذكر لفظة الكفر أحيانا للزجر وليست للخروج من الملة. تسألني ما الدليل؟ انظر إلى الحديث الصحيح عند البخاري في الصحيح عند مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. انظر وقتاله كفر. قال أئمة العقيدة: ليس المقصود بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الكفر دون الكفر. انظر الدليل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أو في قتال وما نزع عنهما الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين ولم يحكم بقتالهما عليهما بالكفر، ما قالش وإن طائفتان قد كفرتا كذا، لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن قتال المؤمن ليس بكفر أكبر. إذا حينما يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يعني الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أيضا أورد الإمام البخاري رحمه الله باب: من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، وليس هو بالكفر المخرج عن الملة. مثال من قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرنا. قيل في مثل يكفرن بالله، قال لا، بالعشير. إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وليس المقصود بذلك هو الكفر بالله الفواح الذي فيه عندنا من الله برهان. خذ هذا أيضا الحديث في الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا. انظر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وليس المقصود بذلك الكفر الأكبر المخرج عن الملة أبدا. انظروا: إني آتيكم ببطن الأدلة حتى لا نزع شبهة في قلب موحد الآن. ولذلك يقول قائل: إني أرى فلانا على الكفر، قلت فيما ذكر الألباني رحمه الله نقلا عن أهل العلم: ليس كل من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا، وليس كل من تلبس بالشرك يكون مشركا، وليس كل من تلبس بالكفر يكون كافرا. هذه ليست دعوة للإرجاء، ركز معي، بمعنى أن الرجل ربما يفعل الشرك وربما يقع في الكفر، لكن له موانع تمنع من إسقاط الحكم عليه فلا يكفر. أوضحها أكثر: ربما يفعل المرء الكفر، فعل كفرا، ونقول من فعل كذا فقد كفر، إلا أننا لا نكفره بعين. لماذا؟ أنا أقول لك مثلا: من فعل كذا فقد كفر، قل تعال هذا فعل، أنظر له أجد جاهل أو ليس بكافر، هذا معذور بجاهل. ركز معي، لماذا؟ ربما كانت هناك موانع تمنع من إسقاط الحكم عليه، والموانع كثيرة، منها مثلا الظن، والذي عرفه أئمتنا بالجهل، ومنها الخالف، بمعنى أن القصد لا يكون ولكن نجم عن تأويل أو فهم الخوف. أعطيك المثال، لكن قبل المثال، ومنها مثلا الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر. تعلم عارف هذا النباش. والحديث عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عند شيخ البخاري وعند شيخ مسلم، عند ابن أبي شيبة في المصنف. هذا النباش، وأنتم تعلمون أمره، هذا الذي جمع أهله وقال يا أهلي كيف كنت لهم؟ قال كنت نعم العبد. قال أما أنا فكنت بئس العبد. أي أهلي أي بني إذا أنا مت فحرقوني حتى أصير رمادا، يعني لا تجعلوا مني مزعة لحم بل اجعلوني رمادا، وعلى عظامي فاسحقوني، اطحنوا العظام أي لا تتركوا منها ذرة من عظم. وفي يوم راح أي شديد الرياح والعاصفة، المتن الثاني، وفي يوم ذر أراح أي في يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثروني بعثروني نصفي في البحر ونصفي على البر، ولئن قدر علي ربي. انظر إلى الوصية، صنفها الأئمة بأعجب وصية في التاريخ، ولئن قدر علي ربي. أما التكفيريون يضبطونها ولئن قدر علي ربي بالتسجيل مع الفتح ضار. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولئن قدر بالتخفيف، ومن قال بالتشديد فقد أبعد المجعة وحرف الكلمة عن مواضعه. انظروا، ولئن قدر علي ربي دلالة على أنه يجهل قدرة الله عليه وأن الله قادر على جمعه وبعده، وهذا كفر، ده كفر، لكن ما كفر الرجل. انظر، قال الكفر وأمر بالذكر الكفر. وأنتم تعلمون أن الكفر من أعظم صفات الله جل وعلا. ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرقوه وسحقوا عظامه وبعثروه في البحر والبر في يوم أراه. فنادى الله يا بر أد الأمانة، يا بحر أد الأمانة، فالتهمت الذرات، ذرة من القدم إلى القدم، اللي في البحر إلى البحر، اللي في البحر إلى البحر، اللي في العين إلى العين، لا يضل ربك ولا يضل. فوقف الرجل بين يدي الله، قال يا عبدي ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال من خوفي منك يا الله. قال أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. انظر، أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. ماذا يصنع التكفيريون حيال هذا الحديث؟ أيضا في الحديث الوارد في الصحيح، هذا الأعراب الذي فقد دابته وعليها طعام وشرابه، لما وجدها من فرط فرحته أمسك بها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال الكفر لكنه لا يكفر. انظر المهم أن من أخذ بظواهر النصوص، أن من أخذ بظواهر النصوص فقد وقع فيما وقع فيه الخوارج من قبل، وضل والعياذ بالله جل وعلا. وليس معنى هذا أننا نحفر التكفير في الاستحلال، أبدا. كفر الاستحلال، كفر التكفير، كفر كل ما اتفق إمامنا عليه لكننا نمضي بطواف. أقول له ماذا